بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس إن شاء الله تعالى ستكون محاضرة هذه الليلة بعد المغرب في مسجد التقوى للشيخ الفاضل عبد الغفور السقاف اللحجي حفظه الله، سيكون بعد المغرب إمام مسجد الفردوس بعدن. قال شيخنا رحمه الله: مسند طلحة رضي الله عنه، وليس بطلحة بن عبيد الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، هو التنوري، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري. قال: حدثني أبي، وهو عبد الوارث، وكان حافظا لحديث أيوب خاصة وحديث أهل البصرة عامة، كان من الحفاظ الكبار، إلا أنه اتهم بالقدر على ما كان عليه أهل البصرة. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا داود يعني ابن أبي هند، داود ابن أبي هند أيضا بصري من ثقات البصريين وحفاظه. قال: عن أبي حرب أن طلحة حدثه، أنا وهذا طلحة يقال أنه طلحة بن عمرو صحابي، قال أن طلحة حدثه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أتيت المدينة وليس لي بها معرفة، فنزلت في الصفة مع رجل. وهذا يدل على أنه ليس طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله من السابقين المهاجرين، كذلك كان من أهل التجارة، لكن هذا مع أن طلحة بن عمرو جاء إلى المدينة فجلس في الصفة. الصفة هذا مكان في المسجد يجلس فيه من ليس له سكن في المدينة، وغالبا يكونوا فقراء ما عندهم. قال: فنزلت في الصفة مع رجل، فكان بيني وبينه كل يوم مد من تمر، على يتقاسمونه بينهم ويأكلونه اليوم كله والليلة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فلما انصرف قال رجل من أصحاب الصفة: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر، أنا إذا كان التمر وحده وأكله دائما يحرق البطون لأنه حار. قال: وتخرقت عنا الخنف. الظاهر يريد الخنف المكان الذي هو البطن، مكان ما يضع الإنسان لكثرة الإسهال. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب، ثم قال: والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتمكموه، أما إنكم توشكون أن تدركوا، ومن أدرك ذلك منكم أن يراح عليكم بالجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة. قال: فمكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة ما لنا طعام إلا البرير، والبرير هو ثمر الأراك، ثمر الأراك الأسود يسمى برير. قال رحمه الله قال رضي الله عنه: فمكثت، أي طلحة يقول، مكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة ما لنا طعام إلا البرير. أنا كان صبرهم كصبر الجبال، والبرير هذا معنى أكثر حرة من التمر. قال: حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا، وكان خير ما أصبنا هذا التمر. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. وقال البزار: وطلحة هذا سكن البصرة، وهو طلحة بن عمرو، ولم يروي إلا هذا الحديث. فهذا الحديث فيه عدة مسائل، من ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة في العيش، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو أراد عليه الصلاة والسلام لفجر الله عز وجل له الجبال أنهارا ولجاءهم الخير، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يكون قوته كفافا، أي ما يكفيه هو وأهله. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حتى أحيانا لا يكون طعاما في بيته، لما جاءه ضيف طلب الطعام في 9 أبياته فلم يجد شيئا، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأخذه رجل من الأنصار. وكذلك في صحيح مسلم أيضا، لما جاءه الضيف لم يجد ما يضيفه، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأخذه أبو طلحة الأنصار زيد بن سهل رضي الله عنه، زوج أم سليم، وغيرها من القضاء الحوادث التي جاءت، مما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بيته أحيانا طعاما. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت لعروة ابن أختها: يا عرية، قد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، وما توقد نار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 9، أنا 9 أبيات لا توقد فيها نار 3 أشهر، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عروة: يا خالة، ما كان يقيتكم؟ فقالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. فصبروا على هذه المعيشة، لكن قلوبهم كانت مطمئنة وقانعة بما عند الله جل وعلا، فلهذا لم يؤثر فيهم هذا الفقر. ليس فقر فقط في الطعام، بل حتى في اللباس، كما قال أبو سعيد: كان أحدنا لا يجد، والحديث في الصحيحين، لا يجد إلا عباءة ضيقة يلبسها يستتر من بإخوانه من العري، معنى يكون عنده أزرة ضيقة جدا، معنى إذا جلس تنكشف أفخاذه، تنكشف عورته، فلهذا قال: يستتر بإخوانه من العري. وهكذا كان غالب أصحاب الصفة، كانوا ما عندهم لباس ويقيهم ويسترهم إلا شيئا يسيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان النساء يصلين خلف الرجال، وكان الرجال أزرهم قصيرة، فإذا وكان أحدهم يعقد إزاره في عنقه كالصبيان، أنا يأخذ طرف هذا الإزار وطرف هذا الإزار ويعقده في رقبته حتى لا ينفلت عليه هذا الإزار، فلهذا ينحسر من عند الفخذ يرتفع، فإذا ركع ارتفع، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء لا تركعن حتى يرفع الرجال، قال للنساء لا تركعن حتى يرفع الرجال، وهذا كله لأجل ما كانوا عليه من العري، ولهذا لم يأخذ هذا الأمر العلماء بأنه سنة أن المرأة ترفع بعد الرجل، وإنما عرفوا أن هذا لأجل ضيق الأزر التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، خاصة أهل الصفة وغيرهم أيضا من الفقراء كما ذكر أبو سعيد رضي الله عنه. وأيضا كذلك يدل أيضا على صبرهم في طعامهم، الآن تجد عندنا أطعمة كثيرة، عندنا أطعمة كثيرة من الأرز ومن كذا وكذا، لكن تجد أيضا أحدنا يتبرم ويتضجر، ما نجد إلا هذا الطعام، ما نجد إلا كذا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم صبروا على التمر، والتمر حار يحرق الأمعاء وكذلك يسبب الإسهال، مع هذا إلا أنهم صبروا، بل كما ذكر هنا طلحة بن عمرو رضي الله عنه أنهم صبروا حتى على أو لم يجدوا هذا التمر، لم يجدوا حتى التمر 18 يوما يأكلون من ثمر الأراك، وثمر الأراك من ذاقه يجد أيضا أنه مر، وكذلك أحر بكثير من الثمر، لكن صبروا رضي الله عنهم، فعوضهم الله عز وجل بعضهم في الدنيا وبعضهم جعل الله عز وجل الخير له في الآخرة. ولهذا لما قدم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيحين قدم له طعاما، فلما رأى الطعام بكى رضي الله عنه، فقال إن من أصحابي من رحل ولم يجد شيئا من الطعام، فذكر مصعب بن عمير ذلك الفتى المدلل في مكة وكان عنده أموال في مكة فتركها وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مات مصعب بن عمير فلم يجدوا له إلا نمرقة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجله بدا وجهه، وهكذا جاء نحوه أيضا من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه. فذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما كان عليه هو وأصحابه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما فتحت عليهم الدنيا، وجاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، أنا صارت ملك للمسلمين، كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، فقال عبد الرحمن أي بن عوف نقول يا رسول الله مثل ما قال الله نحمده ونشكره، قال وغير ذلك، بل أنكم تتدابرون وتتقاطعون وتمشون إلى فقراء المهاجرين فيضرب بعضكم رقاب بعض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأي أن هذا المال فتنة تحصل به الفتن العظيمة، ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه كنوز كسرى أمامه بكى بكاء شديدا، فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام؟ فقال: والله ما دخل هذا الأمر في أناس إلا ذلوا، أنا تركوا أمر الله وصاروا على الذل والمهانة في طلب هذا المال واللهث وراءه. فقال: ما دخل هذا الشيء على أناس على أناس إلا ذلوا. فلهذا فالصحابة رضي الله عنهم لم تغيرهم الدنيا، لما جاءت علموا أن هذه الدنيا تفنى وإن وجدت. ولهذا قال الله عز وجل رجال، أو قال سبحانه وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أي ساروا على سيرة إخواني. وهذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، جاءتهم الأموال من كل مكان لكنهم لم يتغيروا، وإن كانوا لبسوا الثياب وأكلوا الطعام الذي لم يكونوا يأكلونه، لكن نفوسهم لم تتغير وقلوبهم لم تتغير، لأنهم قد طبعت قلوبهم على الخير، وقد تروضت قلوبهم على الطاعة، فلهذا لم تغيرهم هذه الأموال مع كثرتها وكذلك تنوعها. ولما امتخط أبو هريرة بمنديل من القطن، فامتخط بهذا المنديل فقال: أخ أخ أبو هريرة يمتخط بمنديل من كتان، أنا يذكر ما كان عليه. وهذا الذي جعل قلوبهم حية، أنهم كانوا يذكرون كيف كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر، ثم أن الله عز وجل أغدق عليهم بهذه النعم، فذكروا ما كانوا عليه فلم يتغيروا. والمشكلة أن الإنسان إذا نسى ما كان عليه، إذا نسى ما كان عليه من قبل من الفقر وغيره إذا جاءه المال. ولهذا ذكر الله عز وجل عن قارون أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي. وذكر الله عز وجل عن أناس أيضا كما في سورة الجاثية أنهم قالوا مثل هذه المقالة، معنى أنهم جمعوا هذه الأموال ليس عن نعمة من الله ويشكرون الله عز وجل عليها، لا، وإنما يذكرون جهودهم فيها وأنهم تعبوا وأنهم عن حنكة جمعوا هذه الأموال وعن دهاء وغيرها من هذه الأشياء التي يذكرها الناس وينسون أن الله عز وجل هو الذي أعطاهم وهو الذي خولهم في هذا المال جعلهم مستخلفين فيه. فلهذا كان لما كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون ماضيهم صارت قلوبهم حية، وعرفوا أن هذا المال ذاهب وأن الأفضل أن يعطى لمن يستحقه. ولهذا أراد عمر رضي الله عنه أن يرى كيف قلوب هؤلاء الصحابة تغيرت أو لم تتغير، فجاءه مال من الأموال التي يفتح بها أهل الإسلام، فقال فدعا رجلا من مواليه فقال له: اذهب إلى معاذ وأعطيه هذا المال. فذهب إلى معاذ وقال له: انظر ماذا يفعل. فذهب إلى معاذ وأعطاه هذا المال فقال: يا جارية تعالي أعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا، حتى فرق هذا المال كله فما بقي معه إلا دينار، فأراد أن ينفقه كذلك. فقالت له امرأته: وما تعطينا نحن؟ معنى نحن أيضا نريد. فأعطاها قال: لكم هذا الدينار. قال: ثم ذهب ثم رجع وأخبر عمر بما فعل معاذ، ثم أعطاه مالا وقال له: اذهب إلى حذيفة وأعطيه هذا المال. وكذلك فعل مع عمار، وكانت طريقتهم واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: أولئك إخوة بعضهم من بعض، معنى تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تربيتهم واحدة، فما نسوا ما كانوا عليه رضي الله عنه. فلهذا طبعت هذه الحالة في قلوبهم، فإذا جاءهم المال فرقوه. ولهذا كان جماعة من الصحابة ومن السلف عندهم أموال كثيرة من التجارة وما وجبت عليهم زكاة، أنا ما وجبت عليهم زكاة، وهذا كثير. الزهري والليث كذلك من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو بكر الصديق وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم تجارة وعندهم أموال لكن لم تجب عليهم زكاة، لأنهم يفرقوا هذه الأموال. فلهذا فكان الصحابة رضي الله عنهم درسا عظيما للأمة وأمانا عظيما للأمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وخاصة أصحاب الصفة، وأنهم تحرقت بطونهم من التمر، قال: والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتكموه، معنى أعطيتكموه لكي تأكلوا، معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكن لا أجد، إما إنكم توشكون أن تدركوا، أما إنكم توشكون أن تدركوا، تدركوا أي الفتوحات وكذا، ويأتي الأموال وستتبدل حالكم، ومن أدرك ذلك منكم أن يراح عليكم بالجفان. الجفان هي المائدة التي فيها الطعام، وتلبسون مثل أستار الكعبة، معناه من الثياب الفاخر. وهذا يدل على أن مسألة كسو الكعبة قد كان قديما وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا مشى عليه الناس إلى يومنا هذا، مشى عليه المسلمون إلى يومنا هذا من وضع الأستار الثمينة في الكعبة بيت الله جل وعلا. قال: فمكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة ما لنا طعام إلا البريق، حتى جئنا إلى إخوانهم الأنصار فواسونا. وكان الأنصار أهل المواساة وأهل البذل والعطاء مثل ما ذكرهم الله عز وجل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، معنى مما أعطوا، ما يجدون حاجة أبدا، بل يعطون ونفوسهم راضية ونفوسهم طيبة. فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعد من والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون، الإيثار هو أفضل من المواساة، لأن الإيثار إعطاء المال وترك النفس، والمواساة قسمة المال، المواساة أن يقسم المال بينه وبين أخيه، هذا مواساة. والإيثار أنه يؤثر بأخيه على نفسه، يعطيه المال ويبقى بدون مال، ويؤثرون. فوصفهم الله عز وجل بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى ولو كانت بهم حاجة. ومن يوق شح نفسه، أي يوطن نفسه على عدم البخل وعدم الأنانية والطمع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.